قال حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربد ابن مرعبل عالم من أعلام الحديث وشيخ من شيوخ الإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه. قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك. وإسماعيل بن عبد الملك هذا الكوفي تكلم العلماء فيه قالوا ثقة عدل لكنه كثير الخطأ، فإذا كان كثير الخطأ أو سيء الحفظ أو لين الحديث هو صالح تقي ورع لكنه يخطئ في حديث النبي أو أنه ينسى كبقية ابن الوليد علم من الأعلام قاضي من قضاة المسلمين احترقت كتبه ولما كبر صار يهم فما تحمله قبل أن تحترق الكتب يقبل وما رواه بعد ذلك لا يقبل. أردت بهذا أن نعلم أن علم الحديث ليس كغيره من العلوم، علم الحديث علم شريف، علم الحديث كما قال القائل لا يعلمه إلا الفحول من الرجال. هذه الأسماء التي سمعت مسدد بن مسرهد عيسى بن يونس إسماعيل بن عبد الملك أبو الزبير المكي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما كل واحد منهم معلوم، ألفت كتب في أسماء الرجال متى ولد متى توفي قرأ على من قرأ عليه ماذا قال فيه العلماء أهو مقبول الرواية مردود الرواية. فإسماعيل ابن عبد الملك الكوفي يخطئ ويهم ولذا لا يقبل حديثه. أيضا أنه إذا قيل هذا وضاع يعني كذاب فحديثه يطرح ولا يقبل مطلقا، لأن الذي يكذب لو على الناس لا تقبل روايته، لأن من كذب على الناس كذب على رسول الله. وقد سمعتم أن الإمام البخاري يرحل من بلاد بخارى ويذهب إلى صنعاء، ولما رأى الشيخ الذي يريد أن يتلقى ويحمل عنه الحديث وإذا بالشيخ يدعو فرسا له وليس في حقه شيء، رفع الحق حتى جاء الفرس، ولما قبض على الفرس قال البخاري قبل أن يقبض الفرس أنظر ماذا في حق الشيخ، لما رأى أنه لا شيء فيه ولى الأدبار وعاد إلى بلده ولم يأخذ من الشيخ شيئا رحمهم الله تعالى. الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الذكر، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيان لكلام الله تعالى. فالله جل وعلا هيأ العلماء العدول الثقات الذين تحروا وحرصوا على إثبات ما قال النبي، هذا قاله رسول الله، الحديث هذا صحيح، الحديث هذا حسن، الحديث هذا ضعيف، الحديث مرسل معلل مضطرب لا لين الحديث لا يقبل. فإسماعيل بن عبد الملك كما سمعت عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه من بني سلمة من أهل القبلتين شهد العقبة بيعة العقبة، وبيعة العقبة وقعت مرتين، المرة الأولى عندما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على جماعة من الأنصار، كان النبي يعرض نفسه على القبائل إذا أتوا وافوا مكة للحج وفي أيام منام، والله جل وعلا أمره بأن يجهر، اصدع بما تؤمر، قم فأنذر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويأتي إلى قبائل العرب، إذا بلغه أن قوما أتوا للحج يعرض عليهم ويقول لهم إني رسول الله. فأتى إلى جماعة الأنصار من أهل المدينة، وقبلها ما كانوا يسمون الأنصار، وإنما كانوا جماعة من الأوس ومن الخزرج. فعرض النبي عليهم أمره، وكانوا يسمعون من أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا بطيبة، لقد حان ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنقاتلن معه ونقتلكم قتل عاد وثمود. قبائل اليهود ثلاثة، قبائل العرب قبيلتان، الأوس والخزرج. اليهود قريظة، قينقاع، بنو النضير. فجماعة من اليهود مع الأوس، جماعة من اليهود مع الخزرج. فإذا وقع القتال بينهم، بين العرب واليهود، وبين اليهود والعرب، جماعة من العرب مع يهود بني قريظة، سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه كان حلفاء بني قريظة، ولهذا لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة عند حاجزة، عندما أمره الله تعالى أن يحاصرهم ويقاتلهم لأنهم خانوا، أراد النبي أن يحكم في بني قريظة، وبنو قريظة حلفاء لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وسعد بن معاذ ضرب في عرقه الأكحل بسهم ومرض، وضرب النبي له قبة في هذا المسجد ليزوره النبي من قريب، فأمر النبي بأن يدعى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، لأن هؤلاء القوم حلفاؤه في الجاهلية. فأتي بسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه على حمار حتى أتى إلى العالية، والنبي صلى الله عليه وسلم عند الموضع، والموضع معروف لليوم يسمى حاجزة، بستان حاجزة عند قصر مرحبا، وهناك مسجد كبير له قباب. نزل النبي عند امرأة من الأنصار، في بيت امرأة من الأنصار، فأتي بسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، ولما أقبل سعد على النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فأنزلوا سعد بن معاذ، وحكمه النبي صلى الله عليه وسلم في حلفائه بني قريظة. هؤلاء بنو قريظة الذين اتفقوا مع قريش وخانوا الله وخانوا رسول الله، وكان بيننا وبينهم اتفاق على أنهم لا يكونون مع غيرنا، وإذا بهم قد اتفقوا مع قريش ومع بني أسد ومع بني غطفان على أن يدعوا هؤلاء الأحزاب أن يأتوا من قباء حتى يدخلوا على رسول الله ومن معه من المؤمنين، لكن الله تبارك وتعالى رد كيدهم في نحورهم. فلما انتهت غزوة الخندق ذهب النبي إلى العالية وحاصر بني قريظة صلى الله عليه وسلم، وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بحكم، الحكم المادة الأولى يقتل جميع الرجال ويستحيى النساء إلا من قاتل من النساء، ويستحيى الصبيان الصغار الذين لم يبلغوا. قال محمد بن كعب القرظي رضي الله تعالى عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن ينظر في الشاب، إن أنبت يعني طلع الشعر على عانته قتل، وإن لم ينبت خلي سبيله، لأن من طلع الشعر على عانته أصبح بالغ، البلوغ له علامات، إما أن يبلغ 15 من العمر أو أن يظهر الشعر على عانته. المرأة الفتاة إذا حاضت إذا طلع الشعر على عانتها فقد بلغت. ما معنى بلغ؟ يعني بلغ موضع التكليف، لا فرق بين هذا وبين من بلغ من العمر 70 عام 80 عام 100 عام، تقام عليه الحدود إذا خالف الله تعالى. المقصود من هذا الكلام أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على جماعة الأنصار بمكة، فتذكروا بأنه كان يقع بيننا وبين اليهود قتال فيقولون كيت وكيت، فلنبادر بالإيمان به، فآمنوا برسول الله وبايعوا رسول الله ودخلوا في الإسلام، ووعدوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه في العام القادم يأتي عدد كبير منهم، فأتى في العام القادم أكثر من 70 رجل وامرأة، وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة، ولذا كانت البيعة تسمى بيعة العقبة. العقبة عند جمرة الكبرى التي تسمى الجمرة الأولى، جمرة العقبة سميت عقبة لما؟ لأن الجمرة كانت عند العقبة، والعقبة في لغة العرب الطريق بين الجبلين. المهم أنهم رضي الله تعالى عليهم بايعوا النبي البيعة الثانية، واتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على أن يهاجر إليهم، وأنهم يدافعون عن كما يدافعون عن نسائهم وصبيانهم، وكما يدافعون عن أزرهم، يعني عن سراويلهم وأزرهم. لو أراد أن يسقط الإزار المرء يبذل كل ما يستطيع حتى لا يزول. المهم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه شهد العقبة وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات كثيرة، وقصص جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير وكثير. من أراد الاستزادة فليعد إلى كتب تراجم الصحابة ككتاب الإصابة وكتاب أسد الغابة وكتاب ابن مندة وكتاب الطبقات لابن سعد وكتاب 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 وكتاب، أمر كبير كثير طويل عريض. قراءة تراجم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والله تحيي القلب وتنير القلب وتدعو المرء إلى أن يعلم أخبار أولئك الأشاوز العظماء الرجال الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البرازة، إذا أراد أن يبرز وأن يذهب إلى بيت الخلاء، انطلق حتى لا يراه أحد صلى الله عليه وسلم، يبعد كما أبعد ليلة تبوك يوم تبوك، كما سبق لنا الكلام على ذلك أمس الماضي. إذن في هذا الحديث أيضا مشروعية الابتعاد عند قضاء الحاجة، فإذا كان في الصحراء أبعد، إذا كان في المدن وبين البيوت أغلق عليه الباب. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا أو جالسا على لبنتين يقضي حاجته. ارتقيت على ظهر بيت لنا، بيت أخته حفصة، وبيت حفصة قريب من بيت عائشة، وليس بين بيت عائشة وبين حفصة حجر بيت، حجرة واحدة لعائشة وحجرة واحدة لحفصة بنت عمر، هذه حجرة حفصة عائشة وهذه حجرة حفصة، ليس بينهما إلا كوة، وهذه حجرة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الذي يقف عنده الناس اليوم متجهين إلى القبور الثلاثة، هذا الموضع هو موضع حجرة حفصة رضي الله تعالى عنها، بعد ذلك حجرة عائشة في الداخل، وفي داخل حجرة عائشة كما هو معلوم القبور الثلاثة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في الخلاء أبعد وتوارى. قال المغيرة بن شعبة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة خذ الإداوة، قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. أبعد، انطلق حتى لا يراه أحد صلى الله عليه وسلم.